الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أخرجه بعض أصحاب السنن ويحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وأفضل الحجاج أجرا أكثرهم ذكرا، هذه القاعدة، أكثر الحجاج أجرا أكثرهم ذكرا. ففي المناسك ينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله، خصوصا في هذه المواضع الثلاثة، خصوصا في هذه المواضع الثلاثة: عند الطواف لا يطوف الطائف وهو يتكلم مع الناس، يتكلم مع زميله، يصور، يعني هكذا يسكت، ما يحرك لسانه بذكر، لا بقرآن ولا بتسبيح ولا بتهليل ولا بدعاء، هذا خطأ. فيكثر من ذكر الله، لا يفتر في هذه المواضع عن ذكر الله. كذلك بين الصفا والمروة في الذهاب والإياب، في الذهاب والإياب بين الصفا والمروة كذلك يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك عند رمي الجمار تذكر الله، ومن ذكر الله الدعاء في الصغرى والوسطى كما مر معنا. وذكر الله هنا لا يفهم منه أنه التسبيح والتحميد والتكبير فقط، لا، هذا من ذكر الله. ذكر الله يشمل القرآن، القرآن ذكر، قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا بأس أن الطائف لا بأس يقرأ القرآن ولو من المصحف، ما منع أحد ذلك، معه مصحف يقرأ فيه لا بأس، أو من حفظه يقرأ من حفظه لا بأس، يدعو، وإن كان الأفضل بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يدعو بهذا الدعاء الوارد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن غير ذلك لا بأس أن يقرأ القرآن، أن يسبح، أن يدعو: رب اغفر لي وارحمني وتب علي، اللهم اهدني، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، يذكر الله، لا يشتغل بشيء غير هذه الأذكار وهذه الأدعية وهذه العبادات، لا يشتغل بشيء آخر. لهذا الحديث، يعني ما شرعت هذه العبادات إلا من أجل الذكر، فكيف يعني ينصرف العبد عنها إلى أشياء أخرى، إلى أشياء أخرى؟ هذا من الغفلة، غفلة بعض الحجاج أو المعتمرين. قال: وعن أبي هريرة، هذا لا يزال الكلام الآن للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، كما قلنا القاعدة في هذا الكتاب: اللون الأزرق من أصل الكتاب منهج السالكين، واللون الأسود من كلام الشارح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. إيش معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث يبين حرمة مكة، حرمة مكة والحرم، حرم مكة أو حرم الحرم المكي. فلما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله، يعني خطب الناس وبدأ بحمد الله والثناء على الله، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني ما استطاع أبرهة الحبشي أن يدخل مكة وأن يهدم البيت، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني فتحها ودخل عنوة النبي صلى الله عليه وسلم لفتحها، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يعني لا يجوز لأحد أن يتعدى البيت بحرب حرب أهله والقتال فيه، لا يجوز هذا، وإنما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وذلك في فتح مكة، وهذا للمصلحة العظمى حتى يندحر الشرك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة، يعني بالقوة، لذلك قال للصحابة من اعترض لكم فاقتلوه، فاقتلوه. طيب، فقتل من المشركين بعض الأشخاص وإن كانوا قليلين، لكن وقع القتال، هذه في الساعة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بالساعة فترة زمنية، ليس الساعة اللي الآن عندنا، لا، وإنما هي فترة زمنية في النهار. وإنما لن تحل لأحد بعدي، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يحارب أهلها وأن يقتل من في الحرم. ثم بين أن من حرمة الحرم المكي أنه لا ينفر صيدها، يعني الصيد لا ينفر، من باب أولى لا يقتل إذا نهي عن تنفيره، والتنفير بمعنى يعني أذية هذا الصيد بنشه، تنشه أو تتابعه وتنقله من مكان إلى آخر، لا ينفر ولا يختلى شوكة، وفي رواية ولا يختلى خلاها، والخلا هو العشب الرطب الأخضر، هذا يسمى الخلا، والشوك معروف شوك الأشجار، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومراد ساقطتها يعني لقطتها، فمن وجد شيئا في الحرم لا يجوز له أن يمتلكه ولو عرفه سنين، بخلاف اللقطة في خارج الحرم، اللقطة في خارج الحرم تعرفها سنة، عندي كذا وكذا من المال، من يدعي أنه له فليتفضل، مرت سنة ما جاء أحد تمتلكه خلاص تأخذ هذا المال. لكن في الحرم المكي كذلك سيأتي معنا المدني، لا يجوز أن تمتلك لقطة الحرم، فإن أخذتها لزمك أن تبقى عندك ولو سنين طويلة لا تنتفع بها. والآن الحمد لله توجد الأمانات، تذهب بهذه اللقطة مكتب الأمانات وتبري نفسك، تبري نفسك، لأنك ما ستستفيد شيء من هذه اللقطة، ما تنتفع بها، لا يجوز لك أن تنتفع بها أبدا، واضح؟ نعم. فهذا معنى قوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني لا يقتص من صاحبه في يعني لا يقتل قتيله في الحرم، لا يقتل قتيله في الحرم، وإنما ينتظر إلى أن يخرج، فإن أراد الدية أو أراد العفو أو أراد كذلك القتل فهذا شيء راجع إليه، يعني ينتظر. فقال العباس يعني في قطع الشجر إلا الإذخر يا رسول الله، وهنا تنبيه على الأشجار التي لا يجوز قطعها في الحرم، هي الأشجار التي تنبت من غير عمل الإنسان، التي تنبت من غير عمل الإنسان، تنبت هكذا يعني وحدها دون فعل الإنسان. أما إنسان في الحرم معه مزرعة يسقي عليها ويتعاهدها بالنظافة، النظافة والعمل والبذر والزرع وكذا، فهذا لا يدخل في هذا الباب، وإنما المراد الأشجار التي تطلع لوحدها دون أن يزرعها أحد، دون أن يزرعها أحد. نعم. فالعباس قال إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر هي شجرة تستخدم في سقف البيوت، وتستخدم كذلك في دفن الأموات، ربما تخلط مع التراب فيتقوى التراب ويكون أستر لدفن الميت. فالإذخر هذا يطلع وحده، فتحرج الصحابة لأنهم يفعلون ذا، يقطعون الإذخر يستخدمونه في السقوف بيوتهم وفي دفن أمواتهم. فقال يا رسول الله إلا الإذخر يا رسول الله فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر، يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الشجرة الذي يطلع وحده شجر الإذخر. ها؟ الشكل، أنت بدأ دخلت بيت قديم، حتى البيوت القديمة بعضهم يفعل هذا، يكون مثل الشجر بين الخشب، الخشب الذي يوضع على السقوف، بدل ما يفعلوا كونتر هذا يستخدمه حتى في الوادي حضرموت الوادي وهذه المناطق، يجعلون الشجر يعني بين الخشب، بين خشب السقف، فيمسك يعني السقف، إذا وضعت عليه تراب خلاص يعني معاد ينزل الماء، ماء المطر يكون لا الخيزران هذا عود، لكن هذا شجر، شجر عليه السلام ورحمة الله، هذا شجر البيوت القديمة اللي فيها مترير هذا شفتها، يكون بينها مثل الشجر هكذا. لو في أحد عنده بيوت قديمة يكون فيها مثل الشجر، هنا الآن غير موجود عندنا، يعني ما تجده موجود عندنا.
قبل السقف.
الآن أنت لما يعملون البيوت هذا يعملون خشب صح؟ ثم فوق الخشب إيه يعملون؟ كونتر. كونتر. لا ما في كونتر، هذا بدل الكونتر يأتون بهذا الإذخر.
لكن يعني مرتب كده صح؟
أيوة أيوة مثل العيدان هكذا تكون، أو مثل يعني في الديس يمكن بعض بيوت قديمة. نعم هو هذا يعني مثل هذا يستخدموه في سقوف البيوت وفي دفن القبور. قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. عير هو جبل، وثور كذلك جبل يعني ارتفاع يسير، فما بين هذين الارتفاعين حرم المدينة. والشاهد من هذا الحديث أن كما أن حرم مكة يحرم فيه هذه الأشياء المتقدمة من تنفير الصيد ومن قطع الأشجار ومن كذلك غير ذلك، فكذلك حرم المدينة، وكذلك حرم المسجد النبوي، حرم المسجد النبوي. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له حدودا، جعل له حدودا، وهذه الحدود الآن معروفة، يقول لك يعني هنا ينتهي الحرم المدني، هنا يبتدي الحرم المدني، يعني موجودة الحدود، ففي هذه الحدود كذلك، ولذلك تجد الحمام وكذا، لا أحد يعني يؤذيه، يبقى على ما هو عليه، ولا يجوز لأحد أن يؤذيه، فهو في أمان. قال العلماء والحكمة من النهي عن قطع الشجر، لما نهى عن قتل الصيد فالصيد هذا يحتاج إلى غذاء، فهذا الشجر هو غذاء هذا الصيد، تمام، غذاء هذا الصيد، فجاء النهي عن قطع الأشجار حتى ينعم هذا الصيد بالأمن والأمان وبالرزق وبالرزق. هذا أيضا من الحكم التي ذكرها بعض العلماء. قال: وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، يعني هذه لا حرم لها، سواء ولو وجدتها في الحرم يجوز لك أن تقتلها. ما هي هذه الخمس؟ قال: الغراب والحدأة. الغراب، ايش الفرق بين الغراب والحدأة؟ الغراب الذي يأتي أسود هذا، والحدأة التي تأتي شكلها بني هكذا، تمام، وهذا كله موجود عندنا، ففرق بينهما. ها الغراب الآن بكثرة، ها الحدة تكون أكبر، نعم نعم. والعقرب، لأن هذه كلها مؤذية، الحدأت يعني ربما تأخذ يعني بعض منافع الناس، فلذلك لأذاها حل قتلها في الحل والحرم. كذلك الغراب تأخذ بعض مآكل الناس، والعقرب لما فيه من لسع وضرر، والفأرة لأنها خبيثة، لأنها ماذا؟ خبيثة ومؤذية ومفسدة. والكلب العقور، الكلب العقور هو الكلب الذي يعقر أو يعقر، ومعنى يعقر يعني يأكل المواشي ويأكل كذلك ربما الأطفال وربما بعض الطيور ونحو ذلك. فالكلب إذا صار عقور فهنا جاز قتله في الحل والحرام. قال: الكلب ثلاثة عقور يجب قتله، وعرفنا ما معنى الكلب العقور. وأسود يباح قتله، الأسود إيش العلة في قتله؟ قال: لأنه شيطان، هكذا جاء في بعض الروايات، فيجوز قتله، لكن ليس على سبيل الوجوب مثل العقور، لأن العقور ضرره بين واضح. وغيرها يحرم قتله إلا إذا آذى، فلا يجوز قتل الكلب إذا كان ما منه أذى. يعني مثلا الآن أحيانا كلاب في البلاد، طيب يقول لك الكلب الفلاني هذا يؤذي الناس بقتل الأغنام، أو ربما أحيانا يعتدي على بعض الصبيان الصغار، فهذا صار عقورا، هذا يقتل ولا حرج في ذلك. لكن إذا لم يكن منه مضرة، كلب ما منه مضرة أو كلاب ما منها مضرة، فيحرم قتلها، يحرم قتلها. لكن إذا ظهر الضرر بكثرتها مثلا، أو ما وجدت أكل فبدأت تعتدي على مآكل الناس، فهنا لا بأس من قتلها، فهنا لا بأس من قتلها. طيب، نحن بهذا يعني نكون قد انتهينا من كتاب الحج، وذكر هنا باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي قد تقدم الكلام عليه، طيب، وهو ما يكون في الحج. وأما الأضحية والعقيقة فهذه أبواب أخرى، وإنما تذكر بعد الحج مباشرة لأنها من المناسك، والحج فيه مناسك، فيذكرون الأضحية والعقيقة. لكن هنا الشارح من باب تتمة الفائدة ذكر بعض أسماء أيام الحج، وذكر مواطن الدعاء في الحج وهي خمسة، وذكر تتمة في الزيارة الشرعية لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة يعني يستحب لمن وصل إلى تلك الأماكن أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما فيه من فضيلة، وسيأتي معنا ذلك. فنقرأ ما ذكره المؤلف هنا من باب الفائدة. قال: أسماء أيام الحج. أيام الحج هي خمسة: اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذا للمتعجل خمسة، وللمتأخر ستة مع إضافة الثالث عشر. كل هذه الأيام لها أسماء، وأسماؤها معللة لماذا سميت بهذه الأسماء. فيوم التروية هو اليوم الثامن، سمي بيوم ماذا؟ التروية. وقد تقدم معنا لماذا سمي بهذا الاسم، لأن الحجاج في ذاك الزمان كانوا يرتوون بالماء، يعني يتزودون بالماء، لأنهم سيذهبون إلى ميناء ويحتاجون إلى الماء، ما كان عندهم المياه مثل زمان هذا في الحنفية، لا، كان يأتون به على ظهورهم وعلى الجمال، فكانوا يتزودون بالمياه حتى تكفيهم مدة حجهم، فسمي هذا اليوم اليوم الثامن بيوم التروية، وهو اليوم الثامن إلى غروب الشمس، شمس اليوم الثامن. قال ثانيا في مزدلفة، وسمي قال يوم الثاني يوم عرفة أو الوقفة، وهو اليوم التاسع. سمي عرفة لأن هذا الموضع الذي يقف فيه الناس اسمه عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وكما قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، فسمي يوم عرفة. ويقال له أيضا يوم الوقفة لأن الناس كلهم يقفون في هذا المكان اليوم التاسع، فيسمى يوم عرفة، ويسمى كذلك يوم الوقفة. قال ثالثا يوم العيد أو يوم النحر، أو وهو اليوم العاشر، وهو اليوم العاشر، وكذلك يقال له يوم الحج الأكبر، هذا أيضا من تسمياته. لماذا سمي يوم الحج الأكبر؟ لأن أكثر أعمال الحج في هذا اليوم، أكثر أعمال الحج في هذا اليوم وهو اليوم العاشر، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه الهدي، ذبح الهدي، وفيه الحلق، وفيه الطواف، وفيه السعي، ما شاء الله أعمال كثيرة في هذا اليوم من أعمال الحج، فسمي بيوم الحج الأكبر. ويسمى بيوم النحر نسبة إلى نحر الإبل، فتنحر فيه الهدي في ذلك اليوم، تنحر يبتدي نحرها. وسمي بيوم العيد لأنه يوم عيد للمسلمين جميعا الحجاج وغير الحجاج. قال رابعا يوم القر بفتح القاف، القر، طيب، من القرار، وهو اليوم الحادي عشر. لماذا سمي يوم القر؟ لأن الحجاج يقرون في هذا اليوم في ميناء، يقرون في ميناء، خلاص يجلسون في ميناء، وجوب واجب المبيت في ليلة الحادي عشر في ميناء، فيكون قرار الحجاج من ليلة الحادي عشر في ميناء، من ليلة الحادي عشر في ميناء، فسمي يوم القر من القرار، واضح؟ هذا اليوم الحادي عشر. واليوم يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني عشر. لماذا سمي النفر الأول؟ لأن الحجاج المتعجلين، ينفرون في هذا اليوم، ينفرون في هذا اليوم قبل غروب شمسه للمتعجل، فيتعجل في اليوم الحادي، في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر. وسمي الأول لأن هناك نفر ثاني، وهو لمن كان متأخرا، فينفر في اليوم الكم؟ الثالث عشر، أو في اليوم الثاني عشر، نعم، يوم النفر الثاني، لا، اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، خلاص الأخير، نعم. فهذه أسماء أيام الحج، التروية ويقال هذا اليوم الثامن، اليوم التاسع عرفة ويوم الوقفة، طيب، اليوم الحادي عشر يسمى يوم ماذا؟ اليوم العاشر عفوا يسمى يوم العيد، تمام، أو كذلك له تسمية أخرى يوم الحج الأكبر، نعم، هذا اليوم العاشر. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، بقرار الحجاج في منى. واليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، سمي النفر الأول لأن المتعجل ينفر في هذا اليوم. ومعنى يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر، هذه هي أسماء أيام الحج، وهي ستة أيام للمتأخر وخمسة أيام للمتعجل. قال: وليلة جمع هي ليلة العيد، سمى ليلة جمع لأن الناس يجتمعون فيها، لأن مزدلفة لها اسمان، يقال لها مزدلفة ويقال لها جمع، اجتماع الناس فيها في ليلة العيد. ليلة العيد الناس يباتون وين؟ يباتون في جمع أي في مزدلفة. قال: سميت بذلك الاجتماع الناس فيها بعد الوقوف بعرفة، لأن أهل مكة في الجاهلية كانوا لا يخرجون إلى عرفة لأنهم يعتبرون أنفسهم أهل الحرم وليسوا مثل الناس، لهم منزلة خاصة عند الله فلا يخرجون من حدود الحرم، وعرفة خارج حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم. قال: مواطن الدعاء في الحج خمسة، يعني التي ينبغي أن يحرص الحاج على الإكثار من الدعاء فيها، الإكثار من الدعاء في هذا الموضع أو في هذه المواضع، فإنها مواضع استجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى الدعاء فيها، تحرى الدعاء فيها، فجاءت كما مر معنا في عرفة وهو أفضل أوقات الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء، حديث صريح، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء لا أفضل منه. طيب، فهذا الموضع الأول، ولذلك يقدمه العلماء، ويكون بعد الزوال يوم التاسع إلى الغروب، إلى غروب الشمس، كما مر معنا في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الموضع الثاني من مواضع استجابة الدعاء في مزدلفة بعد فجر يوم التاسع حتى الإسفار، كما تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يدعو حتى أسفر الصبح، حتى أسفر الصبح، فهذا أيضا من مواضع الدعاء. ثالثا بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما يرمي عقبة بعدما يرمي جمرة العقبة الأولى الصغرى يعني ينحاز قليلا إلى جهة القبلة ثم يدعو ويطيل في الدعاء، يدعو ويطيل في الدعاء، فدل ذلك على أنه وقت استجابة. وكذلك العقبة الثانية لما يرمي بعد الرمي ينحرف قليلا جهة القبلة ثم يدعو دعاء طويلا، أما في العقبة الكبرى لا يدعو، خلاص يرمي وينصرف، ما جاء فيها الدعاء، ما جاء فيها الدعاء. والموضع الرابع في الطواف، لأنه موضع نسك ومكان معظم، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فتحريه الدعاء في مثل هذا الموطن بين الحجر خصوصا وبين الركن اليماني، قال العلماء هذا فيه دليل على أفضلية الدعاء. وفي الحقيقة أن الحج كل مواضع الحج هي من مواطن استجابة الدعاء، استدلوا بحديث عام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فقوله فسألوه فأعطاهم، استدل العلماء بهذا على أن الحاج في عمله للحج دعوته مستجابة، لأن الله عز وجل قال: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فمن سأل الله عز وجل وهو حاج فالله عز وجل يعطيه، لكن هذه المواطن التي تحرى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الإكثار من الدعاء فيها، وكلها من مناسك الحج. فالوقوف بعرفة من مناسك الحج، وكذلك الدعاء في مزدلفة من مناسك الحج، وكذلك رمي الجمار من مناسك الحج، كذلك الطواف من مناسك الحج، كذلك الخامس في السعي بين الصفا والمروة وعليهما. عليهما هذا في حديث جابر لما دعا دعاء طويلا 3 مرات، يعني يكبر الله ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو دعاء طويلا، وهكذا مرة ثانية ومرة ثالثة. هذا دليل على أن هذا الموضع موضع استجابة الدعاء، فيكثر الحاج من الدعاء في مثل هذه المواطن، ويكثر أيضا من الدعاء في غيرها من المواطن، فإن دعوة الحاج مستجابة كما مر معنا. ويختم العلماء في الكلام على الحج بآداب الزيارة، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال هنا المؤلف: الزيارات الشرعية بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أولا، ينوي شد الرحل أي السفر للصلاة بالمسجد النبوي، ولا يجوز أن ينوي شد الرحل إلى القبر. لا تقول أنا سأزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هذا فيه يعني نهي، لأنه لا يجوز شد الرحل إلا إلى 3 مساجد، لا إلى 3 قبور، ولا إلى قبر، ولا إلى مكان غير هذه المساجد 3، بعدين إلى هذه المساجد 3. فأنت تقول سأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أمرت بهذا، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد كما ورد في هذا الحديث المتفق عليه، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. وكذلك حديث: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة من صلاة فيما سواه، متفق عليه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، هذا أيضا فيه فضيلة هذا الموضع من مواضع المسجد، من مواضع المسجد، فأنت تذهب من أجل العبادة في هذا المسجد. ثم تبعا للزيارة بعدين بعد ما نخلص باجي. ثم تبعا لهذه الزيارة تشرع بعض الأعمال الأخرى لما فيها من الاقتداء والاتباع ومن الأجر، أجر هذه العبادات، لأنها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمنها الصلاة في مسجد قباء. مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى في ناحية بني سعد، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أول ما نزل عند بني سعد، فأمر ببناء المسجد، فبنى مسجدا يسمى مسجد قباء، يسمى مسجد قباء. وهذا المسجد في الصلاة فيه فضيلة، فمما جاء في فضل الصلاة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، وهناك بيتك الفندق مثلا، طيب تتوضأ من الفندق، تمام، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، يعني تتحصل كأجر ماذا؟ عمرة. والحديث أخرجه ابن ماجه وحديث صحيح. وأيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى هذا المسجد كل أسبوع، يوم في الأسبوع، كل أسبوع يذهب يوم، وهو يوم السبت، يذهب عليه الصلاة والسلام ويصلي في هذا المسجد. فهذا مما يشرع أيضا في زيارة المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في مسجد قباء، الصلاة في مسجد قباء. فقوله فصلى فيه صلاة، يعني هذه الصلاة لا يلزم أن تكون نافلة، لا، إذا جيت ووجدتهم يصلون مثلا صلاة فرض هذا يكفي، يدخل في هذا المعنى. إن جيت مثلا وتريد تصلي مثلا صلاة تطوع، صلاة الضحى، صلاة الليل، الوتر، لا بأس. المهم أن تصلي في هذا المسجد، أي صلاة تصلي فيها فلك أجر عمرة، فلك أجر عمرة. هذا مما جاء في فضل هذا المسجد. كذلك يشرع في المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لفعل الصحابة، فتذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقد دفنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. فالحمد لله يعني يؤذن للناس الزائرين أن يمروا على هذه القبور الثلاثة فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، ولا بأس أن تقول أشهد أنك قد بلغت الرسالة، قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة، ويعني غير ذلك من الألفاظ التي كان السلف يقولونها عند سلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اكتفيت بالسلام، السلام عليك يا رسول الله، السلام والصلاة عليك يا رسول الله، لا بأس. ثم تمشي قليلا فتسلم على أبي بكر وعلى عمر، وتجد يعني أسماء موجودة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا يشرع في هذا الموطن أن تدعو لأنها قبور، ولا يجوز الدعاء عند القبور، أو أن تمسح بشيء من جدران الغرفة، أو تستقبل هذه القبور بالدعاء أو نحو ذلك. هذا من عمل الجهال، من عمل الجهال. المشروع فقط السلام، المشروع فقط السلام. كذلك مما يشرع في زيارة المدينة زيارة مقبرة البقيع لفعله صلى الله عليه وسلم ولعموم الأدلة، زوروا القبور، إن ألا فإني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهي من باب زيارة القبور وزيارة خير الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالحمد لله تفتح هذه المقبرة، ويؤذن لمن أراد زيارتها بزيارة المقبور القبور فيها، ولله الحمد تزور هذه القبور وتسلم على أهلها، تدخل السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فتدعو بالدعاء الوارد في الدخول أو في زيارة القبور. ومما يشرع أيضا زيارة شهداء أحد لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بأس أن تذهب إلى أحد، لكن ما تذهب إلى جبل الرماة، بعضهم يعظم جبل الرماة ويطلع عليه، هذا ليس بمشروع. المشروع أن تذهب مكان السور الذي فيه القبور، تجد قبور كبيرة لأن الصحابة دفنوا مجموعة في القبور، لا لم يدفنوا في قبر كل واحد في قبر، وإنما جمعوا في مجموعة قبور، وقد سورت هذه القبور ولله الحمد بسور يرى الزائر القبور من خارج هذا السور لأنه حديد ليس بناء. فأنت تذهب في هذا المكان وتسلم على الصحابة الذين استشهدوا في هذه الموقعة العظيمة، ومنهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو المشروع في زيارة المدينة. ولا يشرع في زيارة المدينة أن يذهب الزائر إلى المساجد السبعة ولا إلى مسجد القبلتين، كل هذه من البدع التي لا ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يرد فيها فضل ولا أجر، لا لم يرد فيها فضل ولا أجر. فهذه الأربعة أو الخمسة الأشياء هي التي وردت بها الأدلة. وتكثر من الصلاة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتي صلاة كما مر معنا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. فتحرص في زيارتك للمسجد أن تصلي فيه الصلوات الخمس، تصلي في المسجد الصلوات الخمس حتى تنال هذه الفضيلة. صلاة واحدة تعدل ألف صلاة، ألف صلاة، وفي الحرم المكي مئة ألف صلاة كما جاء في الحديث الآخر، كما جاء في الحديث الآخر. فهذه هي السنة، وهذا هو عمل من أراد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من الصلاة في المسجد ويحرص على الصلوات الخمس في المسجد، ويذهب للصلاة في مسجد قباء ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إن استطاع كذلك أن يصلي في الروضة ويدعو فيها ويجلس فيها، فهذا أفضل لما سمعت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وكذلك زيارة مقبرة البقيع وزيارة شهداء أحد، هذا هو المشروع. وكذلك بالنسبة للنساء اختلف هل لهن زيارة القبور أو لا يجوز لهن زيارة القبور، هذا مسألة موطن خلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم أن تمنع النساء من الزيارة لما جاء في لما ذكر العلماء أن الأحاديث التي جاءت في النهي عن زيارة النساء أحاديث صحيحة، وإن كانت جاءت في بعض الرواة زوارات القبور، قالوا هذا حكاية حال، لأن النساء كثيرات العاطفة وهن كثيرات الزيارة، فهو يعني يخبر عن يعني واقع النساء. فمثل هذه الأحاديث استدل بها جماعة من أهل العلم على أن الصحيح أن المرأة ليس لها زيارة القبور، ليس لها زيارة القبور، وإن كان الحديث ضعيف الذي جاء فيه زائرات القبور تكلم فيه، لكن لفظ زوارات القبور ثبت، ومن أهل العلم من حمله على كثرة الزيارة، ولو زارت شيئا يسيرا لا بأس، لكن الأقرب والأحوط والله أعلم أن تمنع النساء عن زيارة القبور. ثم ذكر في نهاية هذا الكتاب بعض الأسئلة التدريبية ليختبر فهم الطلاب. فالسؤال الأول: الإحرام أجب بصح أو خطأ؟ نبدأ من اليمين. يقول لك هنا: الإحرام ركن من أركان الحج، وهو لبس الإزار والرداء من الميقات، هل هذا صحيح؟ نعم، لبس الإزار ليس هو الإحرام، الإحرام هو الدخول في النسك، هنا قال هو لبس الإزار والرداء من الميقات، لا ليس هذا الإحرام، لا، الإحرام هو الدخول في النسك، فلو لبست الإحرام من داركم قبل الميقات هل تسمى محرم؟ إذن ماشي لك عذر، إجابتك خاطئة. طيب السؤال الثاني: أجب بصح أو خطأ طواف الإفاضة غير طواف الزيارة؟ فالأول ركن والثاني سنة. طواف الإفاضة غير طواف الزيارة، فالأول ركن والثاني سنة. عند من؟ طواف الإفاضة سنة، أيوة. عندك
الإفاضة ركن
والزيارة،
الزيارة سنة.
إيش معنى الزيارة؟
هذا القدوم.
القدوم، أيوة، يعني القدوم ركن بالنسبة للمفرد والقارن ليس بركن. طيب، لكن بالنسبة للمتمتع ركن، لأنه يكون ركن من أركان العمرة، تمام، ركن من أركان العمرة، فيفصل بهذا التفصيل والله أعلم، يفصل بهذا التفصيل. طيب، حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجات، هذا عندك ده سهل، كم حجات حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا واحدة؟ حجة واحدة، إذن هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. يجب أداء الحج على الفور. عندك يا أخانا اسمك من؟ عبد الله القرزي، حياك الله. الحج على الفور أو على التراخي؟ مثلا لو ربي رزقك بمال تستطيع تحج به، يعني هل في الفور ولا عاك يمكن تقول خلاص خلى بعد سنة بعد سنتين؟ على الفور، هذا هو الصحيح، على الفور، إجابة صحيحة. قال: يحرم أهل المدينة من يلملم، صح ولا خطأ؟ يحرم أهل المدينة من يلملم، صح أو خطأ؟ ها؟ لكن أهل المدينة من أين يحرمون؟ من يلملم؟ إذن خطأ هذا، يلملم هذا أهل اليمن، بس جواب خطأ. ميقات العمر الزماني هو شهر رمضان، هل صحيح؟ إلا متى متى ميقات العمرة الزماني؟
أي
أشهر؟ أحسنت، ما له يعني ميقات زماني العمرة. يحرم أهل مكة للحج من التنعيم، صحيح؟ يحرمون من التنعيم الحج، ما عندك؟ نعم في مكانه، العمرة يخرج إلى التنعيم، أما الحج من مكانه، أخذنا هذا. أهل مكة يحرمون من أماكنهم، أي واحد دون الحل يحرم من مكانه في الحج دون الحل، لكن في العمرة لابد من الخروج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أخي عائشة اذهب بها إلى التنعيم، واضح؟ تلبس المرأة لإحرامها الثوب الأبيض، أي ثوب؟ نعم لا يشترط الثوب الأبيض، وإن كان فتنة في لبس الثوب الأبيض فتلبس الأسود وهو الأشهر، يتحرين لبس الأبيض،
يعني حتى اللون الوردي، اللون الوردي هذا
لا هذا من التنطع، هذا المرأة تلبس لباسها المعتاد لا تتميز بشيء.
كيف عمرته؟
لا صحيحة، ما دام أنه ساتر صحيحة ما في شيء. طيب لا يجوز للمرأة لبس المخيط، نعم صح أو خطأ؟ لا يجوز للمرأة لبس المخيط، يجوز لها، أحسنت، يجوز لها لبس المخيط، هذا الرجل لا يجوز له لبس المخيط. لا يجوز المحرم لبس الحزام، يجوز، إذن خطأ هذا. يستحب أن يسعى سعيا شديدا، شديدا يعني بقوة تسعى تجري فقط بين العالمين فقط، إذن هذا خطأ على إطلاقه، إنما يقال بين العالمين. طيب ينصرف الحجاج من عرفة قبل المغرب بعد المغرب، أحسنت. الوقوف بعرفة واجب من واجبات الحج، عندك يا خان القرزي، واجب أو ركن؟ ركن، إذن خطأ الجواب، الجواب خطأ، الوقوف بعرفة واجب، لا الوقوف بعرفة ليس بواجب، ركن، إذن خطأ، يعني خطأ مش صح. طيب لا يشرع صعود الجبل في عرفة، صح أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وين؟ تحت الجبل مش فوق الجبل، عند الصخرات، هذا فيه تنطع ليتحرى طلوع الجبل بعدين. قال يجب الهدي على المتمتع والقارن ويسن للمفرد، يجب الهدي على المتمتع والقارن ويسن للمفرد، يسن للمفرد،
يسن لا مفرد،
ما عليه، لكن لو بغى بعمل هدي يا بس فضيلة يسن له، إذن الجواب صحيح، الجواب صحيح، مش لازم عليه، لا يجب عليه الهدي، لكن لو أراد صدقة نقول له لا ممنوع تصدق، لا يتصدق. قال يسن يعني يشرع يباح يعني يسن. قال تقطع التلبية برمي جمرة العقبة يوم العيد، تقطع التلبية برمي جمرة العقبة يوم العيد، صح وخطأ؟ صح صح. إذا وضع الحاج الحصى في الحوض دون إصابة الشاخص صح رميه. الحوض شوف الشاخص مثل السارية هذا، والحوض مثل المساحة التي حوالي السارية هذه، فهل يشترط في الرمي أن تصيب الشاخص؟ لا يشترط. إذن الجواب هنا ماذا؟ الجواب هنا إذا وضع الحاج الحصى في الحوض دون إصابة الشخص صح رميه. نعم صحيح. لا 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 هذا خطأ. نعم خطأ. هذا يرمى أو يرمي الحاج يوم العاشر جمرات الثلاث، صح وخطأ؟ هكذا يوم العاشر يرمي ثلاثة واحدة الكبرى بس، إذن خطأ الجواب. يبدأ رمي الجمار أيام التشريق بعد زوال الشمس. يبدأ رمي الجمار أيام التشريق بعد أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. عندك يا قرزي، عندك يا خطأ. إلا متى يبدأ؟ اسمع اسمع السؤال، صح أو خطأ؟ يبدأ رمي الجمار أيام التشريق بعد زوال الشمس، يعني وقته بعد أن تزول الشمس، هل هذا صحيح؟
لا.
يا سالم صح، بعد الزوال، بعد ما يدخل وقت الظهر تبدأ الرمي. تمام، يبدأ الرمي. أما في عقبة الكبرى بعد طلوع الشمس لغير المتعجلين، يعني الذين رخص لهم. طيب، يشرع بعد رمي جمرة العقبة الدعاء، هل صحيح؟ عندك؟ لا غير صحيح. الجمرة هذا العقبة ما يدعى عندها، لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني والثالث والرابع. الجمرة الكبرى هذه اللي يسموها جمرة العقبة، جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى. قلنا الجمار ثلاث، صغرى وسطى كبرى. الكبرى هذك هي نفسها العقبة اللي ترمى أول يوم، أول يوم اليوم العاشر ترمى الكبرى فقط، تتجاوز الصغرى والوسطى وتذهب مباشرة عند الكبرى ترميها، هذا في اليوم العاشر. أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمي الثلاث، لكن الدعاء عند الأولى والثانية، الصغرى والوسطى، أما الكبرى العقبة هذا ما في دعاء عندها. فإذن الجواب يكون خطأ. من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. إيش تقولون في هذا؟ صح وخطأ؟ يقول لك من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ما يفسد. ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. من نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. إيش الجواب؟ عند من؟ لا، وأتم الحج والعمرة لله. لا يجوز أن تنوي الخروج من العبادة من الحج. ما يخرج، وإن نوى ما يخرج منها إلا بإحصار أو فدية، بخلاف مثلا الصيام أو الصلاة، إذا نويت الخروج منها خلاص تفسد العبادة. الكلام من نوى الخروج فسدت إلا في الحج. نعم صحيح، يعني كلام صحيح. ما يفسد حجه، لا، لأن أنت مأمور بإتمام الحج، ما يجوز لك أن تنوي الخروج من الحج إلا بعد إتمامه. إذا تلبست به، إذا أحرمت بحج أو عمرة، لا يجوز لك أن تخرج منه. وأتم الحج والعمرة لله، فلا يفسد، لابد أن تمضي فيه، بخلاف غيره من العبادات. نعم. قال عمل المفرد والقارن سواء، إلا أن
القارن عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد، صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. طيب الوقت انتهى، وهذا يكون آخر درس لنا إن شاء الله. والأسئلة هادت، هو كتب الأسئلة في المن المقرر أو ما كتبها؟ ها؟ ما كتبها في هذه النسخ. طيب سهل إن شاء الله، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا. إلى هنا، والله تعالى.